أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولا تره أنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني. كان كلامنا أخيرا حول صورة بقاء العين في يد المشتري، بعد أن انتهينا الحديث عن صورة تلف العين في يد المشتري، وعرفتم الحكم أيضا في صورة بقاء العين في يد المشتري، وأن المالك يتعين عليه مطالبة عين ماله لا غير. ثم أضاف قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول أن المالك مخير في مطالبة عين ماله، إن شاء رجع على المشتري الذي كانت العين باقية في يده، وإن شاء رجع على البائع الفضولي وألزمه باسترداد العين عليكم السلام من المشتري، إلى آخر ما ذكرناه وقررناه في الدرس الماضي. المطلب الثاني الذي بلغ الكلام إليه في هذا الدرس، وهو أن المالك بمجرد أن كانت لديه القدرة على استرداد عين ماله من المشتري، هذا لا يصير باعثا وموجبا لسقوط المسؤولية عن البائع، وأن المالك تنتفي عليكم السلام وترتفع سلطنته على مطالبة الأول، أعني البائع، بمجرد تمكن المالك من استرداد العين من الثاني، أعني من المشتري، فلا ترتفع سلطنة المالك على البائع، بل المالك بإمكانه أن يقدم بنفسه على عملية الاسترداد ويرجع على المشتري، وبإمكانه أيضا أن يكلف البائع في عملية الاسترداد، ويلزم البائع على ذلك. والوجه فيه أن البائع الفضولي أيضا ضامن بالنسبة للعين، فعليه أن يخرج عن عهدة الضمان. فبأي طريق وبأي وسيلة على البائع أن يحصل العين ويستردها من المشتري ويأتي بها إلى المالك الأصيل، حتى لو احتاج البائع في تحصيل العين إلى بذل مؤنة ومخارج، كما لو احتاج البائع إلى أن يسافر إلى بلد المشتري، فمن الطبيعي أن السفر بحاجة إلى مؤنة ونفقة، أو احتاج البائع إلى عمال لنقل المتاع وما شاكل ذلك من المؤن والمخارج، كل ذلك يتحملها البائع الفضولي لأجل استرداد العين من المشتري وتسليمها للمالك الأصيل. وكل هذه المؤن والمصارف إنما يلزم البائع بدفعها من باب أن مقدمة الواجب واجبة. هذا ما أفاده قدس سره في المطلب الثاني. قال قدس سره: ولا ترتفعوا. من هنا يمكن تبويب المطالب والفروع التي يبينها الشيخ رحمه الله في هذا المقام، يمكن أن يبوب هذا الكلام بالمطلب الثاني بعد أن كان في المطلب الأول، بعد أن كان المالك مخيرا في المطالبة، أي في مطالبة العين، عين ماله من المشتري، يريد يرجع على المشتري، يريد يرجع على البائع. المطلب الثاني: ولا ترتفع سلطنة المالك على ماذا؟ على مطالبة الأول، أعني البائع الفضولي، بمجرد تمكن المالك من استرداد عين ماله من الثاني، أعني من المشتري. يعني مجرد أن كانت لدى المالك قدرة على أن يسترد عين ماله من المشتري، هذا لا يصيره باعثا وموجبا لسقوط المسؤولية عن منه؟ عن البائع. قال: لأن عهدتها، أي لأن عهدة العين، يعني لأن ضمان العين على الأول، أعني البائع الغاصب الفضولي، ضمان العين على عهدة الأول، فيجب عليه، أي فيلزم على الأول، أعني البائع، تحصيل العين واستردادها من المشتري والإتيان بها للمالك الأصيل، أي لمالك العين، حتى وإن احتاج البائع في عملية التحصيل، في عملية الاسترداد، احتاج إلى نفقات، احتاج إلى مؤن، عليه أن يبذل. قال: وإن بذل منه الضامن الأول، أعني البائع الفضولي، وإن بذل في تحصيل العين واستردادها من الثاني، أي من المشتري، وإن بذل البائع في عملية التحصيل ما بذل من المال، هذه المؤن إنما يلزم البائع بأدائها ببذلها من باب أن مقدمة الواجب واجبة. نعم ليس للمالك، نعم ليس للمالك. المطلب الثالث، المطلب الثالث وحاصله أن المالك له القدرة على الاسترداد. هل يحق له للمالك مطالبة البائع الفضولي أجرة ومؤنة الاسترداد؟ فيقول للبائع: أنت لا تسافر، وإنما أسافر أنا لجلب متاعي من المشتري، ولكن أعطيني مؤنة ومخارج السفر لجلب المتاع. علامة استفهام، هل يحق للمالك ذلك؟ أفاد قدس سره أنه لا يحق للمالك ذلك إطلاقا، وإنما بإمكان البائع رفض ذلك وتصديه بنفسه. يحق للبائع رفض ذلك وتصدي عملية الاسترداد بنفسه، بأن يقوم هو بالسفر مثلا تحصيلا للعين واستردادا لها للمالك. قال: نعم ليس للمالك أخذ، يعني هو طالما كان المالك إلى قدرة على الاسترداد، فهل إلى حق أن يطالب البائع الفضولي المؤنة وأجرة الاسترداد مصاريف الاسترداد؟ قال: ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه. في بعض النسخ ليباشره، أي ليباشر المالك ها الاسترداد والتحصيل، يعني هذا العمل يباشر هو بنفسه. فيقول للبائع: أنت لا تسافر، أنت لا تتعب نفسك، أنت بقيت وبعد هذا المقدار كافي عليك، تذهب واستريح، لكن انطيني مؤن مال السفر، أنا أروح أن أحصل متاعي وعيني أستردها من المشتري. لا يحق للمالك مطالبة ذلك، بل يحق للبائع أن يرفض هذا الأمر ولو لم يقدر على استردادها. المطلب الرابع، المطلب الرابع وحاصله أن مفروض المسألة لحد الآن: ما لو كان كل من المالك والبائع الفضولي قادرا على الاسترداد. يعني حد الآن كلامنا مفروض كلامنا في المطلب الأول والثاني والثالث، لحد الآن كل من المالك والبائع الفضولي قادر على الاسترداد، وذكرنا أن المالك إذا باشر عملية الاسترداد بنفسه لا يحق له مطالبة البائع أجرة ومؤنة الاسترداد. هذا كله حول هذا المفروض من كون كل من المالك والبائع قادرا على الاسترداد. وأما الآن فتتحول بوصلة مفروض مسألتنا، فتتغير بوصلة مفروض مسألتنا إلى أن البائع ليست لديه القدرة على الاسترداد، كان مسلوب التمكني، وإنما المالك وحده قادر ومتمكن من استرداد عين ماله من المشتري، وطالب، هذا الجزء الآخر من مفروض مسألتنا، وطالب المالك، مو شاف روحه بس هو متمكن وشاف البائع الغاصب ما عنده قدرة، وطالب المالك البائع مؤنة وأجرة الاسترداد. يقول فوق ما أنت بكت العين من عندي والمتاع وصرفتم وكل هذا، الآن ما تقدروا ترجعون عيني أيضا، وإنما راح أنا أفطر وأقوم بهذا التعب بعملية الاسترداد، يعني آلت نفسه إلى أن ماذا؟ إلى أن يطالب من البائع مؤنة شنو؟ مؤنة وأجرة الاسترداد، خصوصا إذا كان الاسترداد متوقف على سفر، متوقف على نقليات، أجور عمال وما شاكل ذلك. وطالب المالك البائع مؤنة وأجرة الاسترداد. فالسؤال البحث هل يلزم البائع دفع تلك الأجرة والمؤنة للمالك أم لا؟ علامة استفهام. وجوه ثلاثة في المسألة. الوجه الأول أن الجواب بنعم، وأن البائع ملزم بدفع العوض للمالك، بدليل أن مقدمة الواجب واجبة. الوجه الثاني الجواب بالنفي، وأن البائع لم يكن ملزما بدفع العوض للمالك، هذا بدليل ماذا؟ وذلك لأنه بمجرد عجز البائع، قلنا مسلوب القدرة، مسلوب التمكن، يعني كل وجه ينظر إلى زاوية، يدخل من إلى المسألة من زاوية، اللي يأتي بجواب نعم يقول أنا ما لي علاقة عندي وهذا واجب، تحصيل العين، استرداد العين للمالك هذا واجب ما دام العين باقية على حالها في يد المشتري. زين، من السبب اللي قام بهذا؟ البائع الغاصب، هذا عجز، هذا مشكلته. زين، وعندي أنا مقدمة الواجب واجبة، فتجب، يعني فتجب المقدمة، يعني فيجب على البائع أن يبذل العوض للمالك. الوجه الثاني يقول لا، الجواب بالنفي، وذلك لأنه بمجرد عجز البائع عن الاسترداد يصدق في حقه، أي في حق من؟ البائع، يصدق في حقه أن أداء نفس العين متعذر له، يعني حالة التعذر مو التعسر، أكو فرق بون بين التعذر والتعسر، عسر بي شوية نوع من المطاطية، أما التعذر بعد لا، استحالة، عدم إمكان، لأنه هو مسلوب القدرة، مسلوب الإمكان، التمكن. بمجرد عجز البائع عن الاسترداد يصدق في حقه أن رد نفس العين متعذر له، فارزة، وقانون تعذر العين أن المكلف المتعذر، أن المكلف المعذور مخاطب بما؟ موظف بما؟ قانون تعذر العين أن المكلف المعذور مخاطب بدفع بدل الحيلولة، وأكثر من ذلك لا مسؤولية للبائعين. فليس هو مكلفا بأن يدفع العوض. الوجه الثالث التفصيل، بينما لو كانت الأجرة المطالب بها من قبل المالك أجرة متعارفة ومعمولة، وبين ما لو كانت الأجرة المطالب بها زائدة على المقدار المتعارف الواصلة حد الإفراط. فإن كانت الأجرة من قبيل الأول فالبائع ملزم بدفعها للمالك، وإن كانت الأجرة من قبيل الثاني بحيث كانت إجحافا وظلما على البائع فلا يلزم البائع دفعها. قال قدس سره المطلب الرابع، ولو لم يقدر على استرداد العين إلا المالك. يعني البائع شنو؟ هنا بعد مسلوب القدرة، مسلوب التمكن من الاسترداد، وطلب منه المالك من الأول أي من البائع عوضا وأجرة ومؤنة عن الاسترداد، فهل يجب على البائع بذل العوض؟ هذا الوجه الأول. أو ينزل منزلة التعذر فيغرم البائع بدل الحيلولة وفقا لقانون تعذر العين، راح يكون البائع موظف بينهم بأن يدفع البدل بدل الحيلولة مو يدفع العوض. هذا الوجه الثاني. أو الوجه الثالث التفصيل، أو يفصل بين الأجرة المتعارفة للاسترداد فيجب، وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول أعني البائع فلا يجب. وجوه ثلاثة في المسألة لم يقوي الشيخ الأعظم قدس سره شيئا منها. هذا كله المطلب الخامس. المطلب الخامس جميع محاصله أن جميع المطالب التي قررناها لحد الآن، الأول والثاني والثالث والرابع، أن جميع المطالب التي قررناها لحد الآن كانت ترتبط بصورة بقاء العين في يد المشتري من دون أن يطرأ على العين أي تغيير، هي كما كانت سابقا. وأما الآن فمفروض الكلام، ما لو كانت العين الباقية في يد المشتري قد طرأ عليها التغير فتغيرت عما كانت عليه سابقا، فأفاد قدس سره أن صورة التغير أو أن فرض التغير مشتمل على صور متعددة، على صور كثيرة. هذه الصور والبحث فيها لا يناسب المقام، بل يناسب كتاب الغصب. المناسب لها كتاب الغصب، فلذلك يطوي قدس سره البحث في هذا المطلب. قال هذا كله مع عدم تغير العين، يعني كل هذه المطالب بالأول والثاني والثالث والرابع ترتبط بعدم تغير العين. وأما إذا تغيرت العين فتجيء صور كثيرة، صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها. زين، تذن اللي بالمطلب الأول والثاني والثالث والرابع أيضا إلها ربط بالغصب، يعني غاصب وبعدين المشتري تستولي يده، بعدين المالك لو يرجع الأول لو يرجع الضامن الثاني. يقول وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة، لأن هناك بعض المطالب وإن كان مناسب لها مثلا كتاب آخر مورد آخر، ولكن سبحان الله لم تبحث في المكان المناسب لها، وإنما تبحث في مكان آخر وفي مورد آخر. فيقول اغتناما للفرصة بحثناها، وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلل. مسألة لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه. ثم يقع الكلام في مسألة ما لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، وهذه المسألة تعنون في بعض الكلمات بمسألة بيع المملوك مع غير المملوك، وأيضا تعنون في بعض المصادر بمسألة بيع ما يملك، مو ما يملك، بيع ما يملك وما لا يملك، بيع ما يملك وما لا يملك. فلو أقدم الفضولي على بيع متاع يملكه ككتاب يملكه منضما إلى متاع غيره مما لا يملكه ككتاب غيره، بيع ما يملك شيء ملكه يضم إلى شيء لا يملكه، وجعلهما في معاملة ومعاوضة واحدة. فسؤال البحث، هل المعاملة هذه برمتها صحيحة أم برمتها باطلة أم تفصيل؟ فبالنسبة للمملوك المعاملة صحيحة، وبالنسبة لغير المملوك أي لما لا يملكه المعاملة باطلة. جعل الشيخ الأعظم قدس سره هذه المسألة مبتنية في تحليلها على أقوال ومباني مسألة بيع الفضولي. هذه المسألة جعلها مبتنية على مباني مسألة ومبحث بيع الفضولي. فعلى مبنى القائلين ببطلان بيع الفضولي، فعلى مبنى القائلين ببطلان بيع الفضولي، أفاد قدس سره بأن حكم مسألتنا هذه مبتن على حكم مسألة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في خاتمة مبحث بيع الفضولي، أعني مسألة بيع ما يملك مو يملك، ما يملك مع ما لا يملك، كبيع كتاب مثلا منضما إلى الخمر أو إلى الخنزير، بيع ما يملك وما لا يملك. ثم ذكر أن الحكم في تلك المسألة، يعني أي حكم هناك نقوله ينطبق وين في هذه المسألة، حكم هذه المسألة مبتن على حكم ذيك المسألة، والحكم في تلك المسألة التفصيل. فبالنسبة لما يملك البيع صحيح، وبالنسبة لما لا يملك البيع باطل، والدليل على ذلك الإجماع مع وجود نص خاص في المسألة أيضا وهي صحيحة الصفار. قال قدس سره: مسألة لو باع الفضول مال غيره منضما إلى مال نفسه مع مال نفسه، فعلى القول ببطلان الفضول. لاحظوا أولا، قلنا أولا أساسا يعني كلي المسألة هكذا، جعلها مبتنية على مباني وأقوال مسألة بيع الفضول. ابتدأ أولا بمن؟ بمبنى القائلين ببطلان بيع الفضول. قال: فعلى المبنى القائل ببطلان بيع الفضول، فعلى القول ببطلان الفضول، فالظاهر أن حكم مسألتنا هذه حكم ما سيأتي إن شاء الله في خاتمة مبحث البيع الفضولي، حكم أي بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل. هنا عنوان يقبل الملك وما لا يقبل الملك، فتقرأ العبارة تقرأ هكذا، أن حكم ما نحن فيه حكم يا مسألة ذيك المسألة، يعني حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل الملك. اللي ما يقبل الملك يعني ما عنده مالية، قبيل خمر قبيل خنزير، ما يقبل الملك اللي الأموال اللي هي قابلة للتمليك والتملك. والحكم فيه هناك، قال الصحة، المراد هنا الصحة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقدار الذي يقبل الملك. وأما بالنسبة لما لا يقبل الملك البطلان، هذا الحكم هناك هكذا. والحكم فيه الصحة لظهور الإجماع بل دعواه عن غير واحد، مضافا إلى دليل الإجماع عندنا هنا في المقام نص خاص اللي هي صحيحة الصفار، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضول من قوله عليه السلام: لا يجوز، يعني لا ينفذ، لا يجوز بيع، لأن عدم الجواز في الأحكام الوضعية يعطي معنى عدم النفوذ، عدم التأثير، ما ممكن يصير بمعنى الحرمة، لأن الحرمة حكم تكليفي ومتعلق هنا المتعلق مال البيع، والبيع من الأحكام الوضعية. لا يجوز بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. بعدين ايش قال المعصوم عليه السلام؟ وقد وجب، يعني وجب يعني لزم، وقد وجب الشراء فيما يملكوا. زين، قوله عليه السلام وقد وجب الشراء فيما يملكوا، هذا المقطع صريح فيما ذكرنا، صريح فيما ذكرنا، وأن المقدار المملوك يصح البيع فيه. وأما القبلة، القبلة شنو؟ ما لا يملك. وأما المقدار الغير المملوك، وأما المقدار غير المملوك فلا ينفذ، فلا يجوز بيعه، يعني فلا ينفذ بيعه. إذن المراد هنا يا قول تفصيل، بالنسبة للي يملأ، بالنسبة للمقدار الذي يملكه البيع صحيح، وأما المقدار الذي لا يملكه مال غيره البيع غير نافذ لا يجوز. ولما ذكرنا بيان ما ذكرنا من الإجماع والنص الخاص. الإجماع هو الدليل اللي استند إليه في ذيك المسألة، مسألة بيع ما يملك مع ما لا يملك، دليلهم هناك إجماع. النص الخاص اللي هي صحيحة الصفار فيما نحن فيه، فيما نحن فيه. قال ولما ذكرنا من الإجماع والنص قال به بهذا الحكم عن الصحة، صحة منه، صحة ما يملكه البائع. قال به منه حتى هؤلاء الفقهاء اللي قالوا ببطلان الفضولي، يعني في مسألة البيع الفضولي رأيهم شنو كان؟ بطلان البيع الفضولي. لما اجوا لها المسألة قالوا لا، بالنسبة للي يملكه خذ بيع صحيح، ماكو مانع عن الصحة، المقتضي موجود المانع مفقود، بل بالنسبة للي ما يملكه اللي هو مال غيره قولنا السابق اللي هو شنو؟ بطلان البيع الفضولي. فحتى الذي قال ببطلان الفضولي في مبحث البيع الفضولي قال هنا بحكم من؟ بصحة ما يملكه. بل الطرف الآخر أو القسم الآخر اللي ما يملكه راح يصير هذا البائع شنو بالنسبة إليه؟ فضولية، فيشمله حكمهم اللي هو البطلان. ولما ذكرنا قال به أي بالحكم بالصحة بالنسبة لما يملك، قال به كل فقيه قال ببطلان الفضولي. من قال ببطلان الفضولي كالشيخ الطوسي وابن زهرة والحلي ابن إدريس في السرائر وغيرهم. ثم بعد ذلك يستدرك يقول نعم لولا النص صحيحة الصفار ولولا الإجماع في مسألة بيع ما يملك مع ما لا يملك، لولا هذين الدليلين لأمكن الخدشة في الصحة هنا. نعم لولا النص والإجماع أمكن الخدشة فيما ذكرناه هنا على وفق القواعد. يعني يقول إذا نشتغل على مقتضى القواعد كن نحكم هنا بمن؟ هنا بطلان رأسا. وجه البطلان قال بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك، باعتبار أنه هنا احنا تعلمون أن المعاملة لابد من أن تكون مقصودة، العقود تابعة للقصود، لابد أكون قصد أكون إنشاء. احنا ما عندنا هنا معاملة قهرية، عندنا معاملة اختيارية، وجه يبيع كتابة البايع رأية الأمر ضمه علما إلى كتاب غيره، زين المشترى ما يدري بالقضية. هنا القصد تحقق بمن؟ بمن تعلق؟ بالمجموع لو بأحد الجزئين؟ بالمجموع، البائع قصده بيع المجموع كتابه مع كتاب غيره، والمشتري تعلق قصده الشرائي بمن؟ بالمجموع أيضا. والحال في المقام في النتيجة في نهاية المطاف حكمنا بمن؟ بصحة جزء وبطلان جزء. هذا غير يعني ما قصد لم يقع، واللي وقع لم يكن مقصودا، فعلى وفق القواعد لا نخدش ونناقش لولا الإجماع وصحيحة الصفة، فنتعبد بالدليل ونحكم بصحة ما يملكه. هذا كله كان على يا مبنى، على مبنى القائلين ببطلان الفضولي، وأما على مبنى القائلين بصحة الفضولي كما هو رأي المشهور في المسألة فلا ينبغي الريب في الصحة، غاية الأمر وقع الكلام بينهم. اتفقوا على أن البيع هنا صحيح مع إجازة المالك. إجازة منه؟ الغير، مالك الكتاب الآخر، مو كتاب نفسه، هو خو بايع نفسه، بايع الكتاب نفسه. اتفقوا القائلون بصحة الفضول هنا على صحة البيع مع إجازة المالك. وقع الكلام بينهم في أن البيع هنا صحيح مع رد المالك، مع رد المالكي. هل البيع يصح أم لا؟ الكلام في صورة الرد، لذا قال فلا ينبغي الريب في الصحة مع صدور الإجازة، إنما الكلام في الرد. قال بل وكذا مع الرد، فإنه هذا فيه تفصيل يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. أيدكم الله، ما بارك الله فيكم.